في ما في طبقات الشافعية الإمام أحمد، إن كثير من أقوال الإمام أحمد هي المذهب القديم للإمام الشافعي، ما سمعه منه فين؟ في العراق، ما سمعه منه في العراق. فكتب في وكتب في طبقات المالكية لأنه تلميذ مالك، وكتب في طبقات النحاة لأن كلامه حجة في اللغة، يعني لا تؤخذ اللغة بروايته، إنما تؤخذ اللغة منه، هو حجة في اللغة رضي الله عنه. وفي طبقات الشعراء له تراجم في طبقات الشعراء، وهو الذي قال فيه صاحب الأعلام إمام الملة، إمام الملة وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. بعد ذلك توجه إلى كتب كتبا في العراق والمذهب القديم، ونقلها عنه الزعفراني، الإمام الزعفراني نقل المذهب القديم. وكتب الرسالة القديمة قيل في العراق وقيل في مكة، لما الرسالة القديمة التي معنا الرسالة الجديدة التي كتبها بمصر وأملاها أو أملاها على الربيع ابن سليمان المرادي، لكن كتب الرسالة القديمة التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي مع أبي بكر الخوارزمي الذي سمي بعد ذلك بأبي بكر النقال، لأنه نقل الرسالة من الشافعي إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي. ولما جاء مصر جاء مصر سنة 99 و100، فمكث في مصر 5 سنوات قبل وفاته، أسس فيها وبنى فيها مذهبه الجديد مع طائفة كبيرة من العلماء، منهم البويطي والمزني والربيع بن سليمان ومحمد بن الحكم وغيرهم، كانت تعقد مجالس يتذاكرون فيها المسائل، فحتى تنضج المسائل. وهو كما قلت لكم قال لما سئل، يعني قلت لكم لما سئل سأل هو الربيع عن أهل مصر، لأن أو سأل البويطي عن أهل مصر، فقال هما فريقان، فريق ينتصر لأهل الحديث والأثر وفريق ينتصر لأهل الرأي. فقال لأقدمن مصر إن شاء الله فلآتينهم بما يشغلهم عن القولين. قال وقد فعل رضي الله عنه، أتاهم بما شغلهم عن القولين. ذا كلام له معناه، يعني افهموا هذا الكلام وعرفوا براميه. فأتى إلى مصر وأملى هذا الكتاب، هذه الرسالة، فكأنها إبرازة جديدة أو إصدار جديد أو طبعة جديدة ومنقحة من الرسالة الإيه؟ من الرسالة، يعني يشبه هذا يعني من الرسالة القديمة. الرسالة القديمة كانت موجودة في تركة الإمام أحمد، لما قسموا كتبه وجدوا في صندوقه الرسالتين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. بل أستطيع أن أقول إن الرسالة القديمة كانت موجودة إلى عصر الإمام الغزالي في القرن السادس، لأنني وجدت نقلا في شفاء الغليل للإمام الغزالي يقول فيه: قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، ونقل نقلا طويلا قرابة صفحتين، ثم قال انتهى بحروفه: فلما قابلته على هذه الرسالة لم أجده بحروفه، لما وجدت عبارات مختلفة، وهناك أطول في بعض المواطن، هناك عبارات ليست موجودة هنا، فقلت لعلها الرسالة القديمة، فعرفت أن الرسالة القديمة كانت موجودة إلى هذا الوقت، فأين ذهبت؟ وينقل آل تيمية في المسودة ويقول: قال في الرسالة العتيقة، الرسالة القديمة، الرسالة العتيقة، ويقولون أيضا في الكتاب العراقي، كتاب العراقي لأنه كتب في العراق أو كتب في مكة وأرسل إلى العراق إلى الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. هناك أحداث أو وقائع علمية، أقوال، آراء كانت هي المقدمات الممهدات لحاجة الأمة لتدوين قوانين للاستنباط تضبط الفكر وتسدد النظر في أمرين: في الفكر العام وفي الفكر الخاص، اللي هو النظر في الاستنباط، النظر في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. أنا أذهب إلى أن أصول الفقه هي أصول الفهم، أصول الفهم العام وأصول الفهم الخاص، لكن الذين كتبوا فيه ودونوا فيه بصورة يعني كبيرة الفقهاء أو المهتمون بأمر الاجتهاد والأصوليون من المسلمين، فكانت أصولا للفقه بمعنى أصولا للاستنباط، لكنها في الحقيقة هي أصول للاستدلال عامة، سواء كان الاستدلال العام أو الاستدلال والاستنباط من نصوص الشريعة. ولذلك تجدون كثيرا من الأصوليين يقدمون كتبهم بمقدمات عقلية، بالأدلة العقلية، بالكلام في النظر، في الاستدلال، في العلم، في أنواع العلم، في يعني كثير من العلماء صدروا كتبهم بهذا، لأن هذه مقدمة لازمة أيضا للفهم الخاص أو الفقه الخاص الذي هو فقه أحكام الشريعة. حدثت أحداث خاصة وأحداث عامة، فمن الأمور العامة وجود أهل المدرستين، مدرسة أهل رأي وأهل حديث أو أهل أثر، وهؤلاء يرمون يعني أهل الرأي يرمون أهل الحديث بأنهم لا يفقهون في الحديث، إنما يحفظون، هم لهم الرواية ولنا الدراية وكذا، وأهل الحديث يرمون أهل الرأي بأنهم يصادمون السنن ويتوقفون عن العمل بأحاديث وهي صحيحة وكذا، فيحتدم النزاع. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: كنا نسب أهل الرأي ويسبوننا حتى جاء الشافعي فوفق بيننا. انتزع أصوب ما عند هؤلاء وأصوب ما عند هؤلاء ومزجه في علم جديد، مذهب جديد، طرح جديد، نظر جديد في النصوص، فألف بيننا. قال: كنا لا نعرف الخاصة والعام حتى أتانا الشافعي. وحدث خصوصا للإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام أهل الحديث بالعراق، إمام العراقي في علم الحديث، أنه احتجم وصلى ولم يغسل الدم، فأنكر عليه أهل الرأي. تعرفين مذهب الحنفية أن خروج النجس من الجسد أيا كان من السبيلين أو من غير السبيلين نقض الوضوء، فأنكروا عليه، فأتاهم بالأحاديث فاشتد نكيرهم عليه أيضا. فحوادث من مثل هذه. فأرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي إلى الإمام الشافعي وطلب منه أن يكتب كتابا فيه معاني القرآن. يعني معاني القرآن ليس لفظة لفظة، ليس كلمة دهاقة معناها كذا وغساقة معناها كذا واليم هو كذا لا، إنما فيه القواعد الأصول التي تعين على فهم القرآن. فهذا تفسير إجمالي للقرآن، أن يكتب كتابا فيه معاني القرآن والناسخ والمنسوخ وحجية الإجماع وأخبار الآحاد والخلاف. لماذا طلب عبد الرحمن من الشافعي؟ لماذا اختاروا الشافعي؟ الشافعي عنده علم الأمة، إنه عنده علم أهل المدينة من مالك، وعلم أهل مكة من مسلم بن خالد الزندي وسفيان بن عيينة، وعلم أهل اليمن لما كان مع عمه هناك، وعلم أهل العراق عكف على كتبهم سنة يقرأها وكان يناظرهم وهو أدرى بما عندهم. وغير شيئا لما جاء مصر، فعلم الشريعة في جميع أمصار الإسلام اجتمع عنده، ثم قوة نظره وقوة انتزاعه للمعاني من القرآن والسنة. أنتم تنظرون وهو تلميذ عند مالك يجتهد في هذه القضية التي قال له مسلم بن خالد: اذهب فأفتي الناس، أنت الآن تستطيع أن تفتي الناس. فأبطأ الإمام الشافعي. المهمة ثقيلة جدا، إن معرفة الجزئيات من النصوص معرفة يفهمها كل الناس، أما الانتقال من الجزئيات إلى الكليات عن طريق التقعيد فهذا عمل صعب. أنتم تقرؤون القواعد بسهولة لأنها بين أيديكم، لأنها حاضرة في الأوراق أمامكم، أما إنشاؤها إنتاج المعرفة، هذا إنتاج المعرفة صعب. ثم إنه ليس له سلف يقتدي به في التأليف والتصنيف، إنه سينشئ شيئا، سيبني شيئا جديدا، مبنى جديد على غير مثال سابق. فأبطأ، فحدثه علي بن المديني. وعلي بن المديني من هو في الحديث الذي قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد أبدا إلا أمام علي بن المديني. قال له: يا شافعي، يا محمد، أجب عبد الرحمن لما طلبك إليه فإنه متشوف. أنا أقرأ في الكتب متشوق، لكن أنا أرى أنه متشوف، فإنه متشوف لكتابك، متطلع. فكتب الإمام الشافعي كتاب الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي مع أبي بكر الخوارزمي النقال، وسمي بالنقال، هو من تلاميذ الإمام الشافعي، هو من تلاميذ الإمام الشافعي وسمي بالنقال لأنه نقل الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي. فنظر فيها عبد الرحمن بن مهدي وقال: كلمة كتبها الشيخ أحمد شاكر على جلدة الكتاب، في أول صفحة على الجلدة، على جلدة العنوان، على ورقة العنوان: لما نظرت كتاب الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح فإني لأكثر الدعاء له أنقذ الأمة. في ماذا؟ في الشق الثاني للحفظ. الدين حفظه الله نصوصا عن طريق الرواة، علماء القراءات، علماء الحديث، وفي الفهم. نحتاج إلى حفظ في الفهم حتى لا يلتبس الحق بالباطل. فكان حفظ الفهم، حفظ الدين بالفهم، هو في علم أصول الفقه. هذا قانون يرجع إليه في فهم القرآن والسنة، تحاكم الناس إليه، يتبعونه إذا أرادوا أن ينظروا، وتقاس أحكامهم ونتائجهم وثمرات نظرهم تقاس بقواعد الأصول. فهو ولذلك وأشار إلى هذا في المقدمة، أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا كتبهم، فبدلوا من الجانبين، بدلوا من جانب النص فإنهم حرفوا النص. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، في تزوير في النص، وبدلوا في الفهم، وبدلوا في الفهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ويكتمون. فكتمان مع التلبيس دي من آفات المعرفة. ولذلك يعتبر العلماء كتاب الرسالة كتاب قواعد حديث، وكتاب قواعد فقه، أصول فقه، لأنه وضع قواعد أو بيّن قواعد قبول الحديث. تكلم على المنقطع، تكلم على المرسل، تكلم على شروط قبول الأخبار، فبما يعده الشيخ أحمد شاكر مقطوعات حديثية من الطراز الأول، من الطراز الأول. لماذا؟ لأن القرآن محفوظ عن طريق القراء، القراءات المتواترة، والسنة تحفظ عن طريق قواعد النقل، نقل الأخبار، والفهم يحفظ عن طريق قواعد علم الأصول، الدلالات وما والدلالات وقواعد القياس، ويعني بقية القواعد. أما استقبال الأمة لكتاب الرسالة، فالأمة اكتفت بالرسالة، بل قالت هي زائدة على قدر، يعني فيها ما يزيد على قدر الحاجة. من قال هذا؟ قال هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي نفسه، قال لما أتاه أبو بكر النقال بالرسالة نظر فيها فقال لو كان أقل لنفهم، لو كان أقل لنفهم. وقرأتها في بعض كتب التراجم، لو كان أقل ليفهم، لو كان أقل ليفهم، يعني هو يقول أقل من هذا يكفي. فكأنها وفت وزادت على قدر الحاجة، زادت على قدر الحاجة. وكان يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة، قالوا كان عبد الرحمن بن مهدي يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة، كان علي بن المديني يدعو للإمام الشافعي أيضا كثيرا، وقيل في كل صلاة. أنقذ الأمة، فكر الأمة، الذين يريدون أن يعبثوا بالإجماع، تكلم، الذين يريدون أن يعبثوا بالسنن، تكلم على أخبار الأحاد في هذا الكتاب وفي غيره، كتاب اختلاف الحديث وجماع العلم وغيرها. قالوا أقام الإمام الشافعي 300 دليل على حجية خبر الأحاد، ولذلك سمي بناصر السنة، حفظ السنة من الضياع، تكون موجودة لكن لا يحتج بها، ما الفائدة؟ أو تكون موجودة ويحتج بها خطأ، تفهم خطأ، ما الفائدة؟ كأن النصوص موجودة وتعطل، هذا شغل النصوص. وأيضا اعتنى بها الإمام أحمد، فكانت عنده الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. إذن الإمام أحمد وصلته الرسالة الجديدة من مصر، أنا قرأتها كانت في صندوق الإمام أحمد، في تركة الإمام أحمد، رسالة القديمة والجديدة، حتى إنه كان يقترحها على بعض أهل العلم الذين يطلبون منه، يقول اقرأ اكتب كتب محمد بن إدريس، يقول أيها كثير أيها أكتب، قال الرسالة لا أجد أجل من الرسالة. وجاء رجل من العراق إلى مصر ليطلب حديث أهل مصر، فسمع حديث أهل مصر وكتب ورجع إلى الإمام الإمام أحمد، فقال له أتيت من مصر كتبت حديث أهل مصر، قال له كتبت كتب محمد بن إدريس 5 سنوات؟ لا. قال له لا، أنا طلبت الحديث ما طلبت الفقه. قال فرطت، كم كلمة فرطت؟ كلمة. قال فرطت، فرجع إلى مصر فكتب كتب الإمام الشافعي ورجع إلى أحمد، قال له كتبت كتب محمد بن إدريس. قال له يا هذا، إن الحديث إذا فاتك بعلو أدركته بنزول، أما هذا فلو فاتك عقله لا تدركه أبدا، لو فاتك عقله لا تدركه أبدا، هذا شيء نادر. هذا قبول كتاب الرسالة، حظي بقبول كبير للأمة، من الأمة، من واكتفت به الأمة فترة طويلة، يعني بعد الرسالة تجد مسافة كبيرة من السنين قبل أن يدون كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني وكتب الأصول الأخرى والجصاص وكذا، لكن اكتفت الأمة بهذا الكتاب حينا من الدهر، تكتفي وتعكف عليه وتذاكره وتقرأه، وقرأه كان يقرأه علي بن المديني في سند السلاسل، موجود علي بن المديني من أقرأ الرسالة، علي بن المديني محدث. وهنا في مصر المزني الربيع كتبها بيده، أما المزني فقرأها مع الإمام الشافعي 60 مرة، معه 60 مرة الكتب المؤسسة، المعرفة المتوالدة، المعرفة المتناسلة، المعرفة التي لا تتوقف، في كل مرة يفهم جديدا، في كل مرة يقف على جديد، 60 مرة يصوبون ويصححون، حتى قال الإمام الشافعي هي مزني، أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، كفاية كده، كفاية تنقيح 60 مرة. أما المزني بنفسه مع نفسه فقرأها في 50 عام 500 مرة، قال قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة في 50 عاما، معناها أن كانت ورد عنده، كان يقرأها كل شهر مرة، كل شهر مرة. قال ما قرأتها مرة إلا وعلمت شيئا لم أكن علمته في المرة التي قبلها، جديد، تقليب العلم، عدم خاصة الكتب المؤسسة للمعرفة، الكتب البانية للمعرفة، لا ثم كل ما تقرأ تقلب تستفيد جديدا، تعرف جديد. فقراءة دائمة، يعني سئل واحد من المهتمين بالرسالة كم قرأت كتاب الرسالة، قال لا تقل لي كم قرأت كتاب الرسالة، قل كم نسخة بليت في يدك من قراءة الرسالة، دائم حتى تملى النسخ، تلو النسخ في يده، ويأتي بغيرها ويأتي بغيره. لأنها كتاب مؤسس للمعرفة. لا نقول لا, لا, لا تقولوا إن هو اللبنة الأولى للعلم وهذا هو الوليد الجديد. لا، علم الأصول بدأ ناضجا، بدأ في القمة. لماذا بدأ في القمة؟ هل نحن نبالغ؟ لا، لا نبالغ، لأن الاجتهاد كما قلت لكم في معظم الدرس أن الاجتهاد كانت القواعد الأصولية حاضرة في أذهان المجتهدين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم حتى تأسيس المذاهب. كان الاجتهاد، إذن هذه قواعد مورست قبل أن تدون، مورست قبل أن تدون، طبقت قبل أن تدون، وإنما كان التدوين توصيفا لما مورس، توصيف. إذا بدأ العلم ناضج. لا لا، يقول بعض المؤرخين للفقه يقولون الفقه في مرحلة الطفولة، وشاب يذكر مرحلة نزول الوحي، مرحلة الطفولة يليق هذا التشبيه؟ ثم مرحلة الشباب، ثم مرحلة الشيخوخة، ثم مرحلة الضمور والتقليد والجمود، وهذا كلام كله دعاوى يتبعون فيها أقوال المستشرقين. فالفقه لم يشخ ولم يمت مطلقا. نعم، تعتري حالات ركود وحالة زي الخط البياني للأمة، مع الأمة، مع حال الأمة، يهبط ويصعد، لكنه لا يضمر أبدا، لا يشيخ، لا يموت، ولا يصل إلى حالة جمود إطلاقا. هذه دعاوى كاذبة، هذا تقليل. يقول لك بعد القرن الرابع عصر، لا، كانت عصور مزدهرة جدا، ولكن كل عصر له طبيعته في التأليف والتصنيف والتدوين. يقول لك عصر المتون والجمود والألغاز، لا أبدا، الأمة قد ابتليت بالتتار وفقدت مكتباتها وأحرقت كتبها وأغرقت كتبها. فكان العلماء بحاجة إلى تدوين العلم ووضعه في أوعية تحفظه عن طريق متون تحفظ وتسمع. فإذا أتلفت الكتب يبقى العلم في الصدور، كما قال للإمام ابن حزم ما قد أحرقوا كتب علمي. الإمام الشافعي، كلمي معي أينما يممت أحمله، قلبي وعاء له لا قلب صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال ابن حزم: فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي قد حوى القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت مراكبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. علم ما؟ فكانت الأمة بحاجة إلى تدوين متون جامعة تحوي العلم وتضبطه، ويعني تضبط معاقده فلا يتفلت. تقعد انت تراجع التدوين في عصري، تمسك التحفة أو الجزرية تقراها، تبقى تستذكر كل ما قاله شيوخك، ما ذكرته في سنين تراجعه في ساعات. هذا له فائدة. ومع المتون، ألم تكن هناك شروح؟ ألم تكن هناك كتب مؤلفة مستفيضة، لا متون ولا شروح، إنما هي كتب مستقلة؟ فلماذا تركيز لك المتون والألغاز وما إلى هذا؟ كان له فائدة وهذا له فائدة، هذا له طلابه وهذا له طلابه، هذا له أساتذته وهذا له أساتذته. هنا استقبلت الأمة الرسالة بحفاوة شديدة، صاروا يقرؤونها ويرددونها ويتحكمون إليها. وبعد هذا صنف العلماء في انتقادها، يعني أو ضمنوا كتبهم انتقاد، لأنه يرد على المعتزلة في بعض المسائل من أول كلمة، من أول كلمة في الرسالة يرد على واصل بن عطاء: ما من مسألة في الرسالة إلا وهي تقيم الميزان في قضية من قضايا الفكر الخلافية في ذلك العصر. ما من مسألة. ولذلك هو كتب على نحو فذ حوار، يعني كتاب كله محاورة، محاورات. قال لي، قلت له، سألته فأجابني، فقلت له فقال لي، ائتني بمثال، هل من مثال آخر، هل معك من في ذلك دليل؟ قلت له كل الكتاب محاورات. لكنه لا يحاور أشخاصا، إنما يحاور أفكارا. هذا شأن العظماء، شأن الكبار، شأن العمالقة، أنهم يناقشون الأفكار لا الأشخاص. أما الصغار فيشخصون المسائل، يقول لك فلان رد على فلان، مش مهم رد على إيه ولا في قضية إيه، فلان رد على فلان، يعني هي قضية فلان هي اللي شغلك، كانت فلان لا تشغل الإمام الشافعي. ولذلك هو مرة يرد على واصل، ومرة يرد على المالكية، ومرة يرد على الحنفية، ومرة يرد على غيرهم وهكذا، لكنه لا يقول أنا أرد على الحنفية أبدا، لأن لا يشخص المسائل. الكبار يناقشون الأفكار، والصغار يناقشون الأشخاص، والأقزام لا يناقشون لا أفكار ولا أشخاص، يهرفون بما لا يعرفون، يفتحوا لهم صفحات على الفيس خلاص. فكان هناك مقولات سبقت الرسالة، مهدت للتدوين، وكانت أساسا في يد الإمام وهو يكتب العلم ويدون. على هذا النحو الذي بين أيدينا، منها رسالة الإمام مالك للإمام الليث بن سعد ورد الإمام الليث على مالك، ومنها مقولة واصل بن عطاء التي نقلها عنه أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل، قال كان واصل بن عطاء هو أول من قال إنما يؤخذ العلم من أربعة طرق: كتاب ناطق، وسنة مجتمع عليها، وحجة عقل، وإجماع. إذن سنة المجتمع عليها، هذا تلويح بإنكار أخبار الأحاد، ثم دلالة عقل أو حجة عقل، ربما يبالغ في إعمال العقل فيؤثر على النص، فلا بد من ميزان، لا بد من سبيل، لا بد من طرق يسير فيها العقل وينظر، وإلا يتيه. ثم قال وهو أول من قال لواصل: لا يكون الخاص عاما كما لا يكون العام خاصا، إذ لو كان الخاص عاما والعام خاصا لكان الكل جزءا والجزء كلا. هذا ما رده الإمام الشافعي في أول كلام بعد المقدمة، اللي هو البيان، أنواع البيان، وبين فيه أن اللغة العربية والقرآن الكريم يأتي العام ويراد به العام، والعام ويراد به الخاص، والخاص ويراد به الخاص، والخاص ويراد به العام، والعام ويدخله يراد به العام، ثم يدخله الخصوص في أول الرسالة، كأنه يرد على من؟ على واصل. وقال أن النسخة لا يطرأ على الأخبار لأنه كذب. أبو هلال العسكري ينقل عن واصل هذا، الإمام الشافعي يناقش هذه القضايا هنا كأنه يرد، ويناقش عمل أهل المدينة كأنه يرد على الاحتجاج العام، وإلا فعمل أهل المدينة منه ما هو حجة عند جميع الأمة، ما هو محل إجماع، ومنه ما هو محل عمل الجمهور، ومنه من فرض به المالكية، لابد من تقسيم. وسنعرض لهذا إن شاء الله في الدرس القادم، أكتفي بهذا القدر، بقي أظن 5 دقائق على بقي الساعة كم الآن؟ هم حد أشار إلي يعني هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجاي لي ورقة أنا ما نظرت فيها، هناك درس بعد 10 دقائق، طبعا خدناهم ال10 دقائق، وأفضل شروح جمع الجوامع، أنت بتيجي تحضر الرسالة. يعني أنا لا أعرف هل أنت يعني تقوى على أفضل شروح جمع الجوامع ولا لا، أنا ما أعرف، لكن أقوى أفضل شروح جمع الجوامع شرح جلال المحلي، كنت تقوى عليه أو تشكيك المسامع، وبعده العراقي.